بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين، وأن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم. وفي رواية له: ولا يخطب، وزاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة رضي الله عنها نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث في بيان نكاح المحرم. حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أخرجه الجماعة إلا البخاري، وأخرجه أيضا أحمد ومالك طيالسي وابن جارود الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق نافع نبيه بن وهب عن أبان عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، فلا يتزوج ولا يعقد لغيره أيضا. قال في رواية له لمسلم: ولا يخطب. قال وزاد ابن حبان: ولا يخطب عليه، وفي لفظ: لا يخطب له. وهذه الزيادة من طريق فليح بن سليمان عن عبد الجبار بن نبيه بن وهب عن أبيه عن أبان عن عثمان. الزيادة هذه منكرة، لأن فليح بن سليمان متكلم فيه، وأيضا عبد الجبار بن نبيه بن وهب فيه جهالة، فأقل أحوال هذه الزيادة أنها شاذة إن لم تكن منكرة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. هذا الحديث كما قال المؤلف متفق عليه، أخرجه الشيخان، بل أخرجه الجماعة كلهم، وأخرجه أحمد والطيالسي والدارمي وابن حبان والبيهقي من طرق عن ابن عباس، طريق عكرمة، طريق عطاء، ومن طريق أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وهذا الحديث أخرجه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى مسلم، وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي في الكبرى والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة والدارمي وابن حبان والبيهقي من طريق يزيد الأصم. قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وفي لفظ: وهي حلال. قال يزيد: وكانت خالتي وخالة ابن عباس، كانت خالتي وخالة ابن عباس. هذه الأحاديث متعلقة كما قلنا بمسألة زواج أو نكاح المحرم، ويتدل على أن نكاح المحرم الحديث عثمان لا يجوز، وأن المحرم منهي عن كل ما يتعلق بالنساء، سواء أن ينكح بنفسه أو أن ينكح بمعنى يعقد لغيره أو أن يخطب. فهذا هو صريح حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، فلا شأن للمحرم بشيء من أمر النساء، لا من جهته هو ولا أن يكون واسطة لغيره حتى في الخطبة، كونه يخطب وهو محرم فهذا أيضا منهي عنه. وإطلاق قول النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح، قال العلماء يشمل ما قبل التحلل الأول وما بعده، فهذا هو ظاهر الحديث. وإن كان ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفرق ما بين التحلل الأول ما قبل التحلل الأول وما بعده، قالوا إذا تحلل التحلل الأول رمى جمرة العقبة وحلق رأسه أو طاف بالبيت أو رمى جمرة العقبة فقط بناء على أنه يحصل التحلل بها، فهنا يحل له أن يخطب ويعقد، لكن ظاهر الحديث يدل على الإطلاق أنه لا شأن له بشيء من ذلك، وهذا قول له قوة وله اعتبار بأنه ينهى عن مطلق ذلك، لكن لا شك أن النص يتناول ما قبل التحلل الأول من باب أولى وهذا ظاهر، لكن ترك هذا بعد التحلل الأول أيضا أحوط. كذلك هذا الحديث يدل على أن العقد فاسد، فلو عقد عقد النكاح حال إحرامه فإن النكاح باطل لم ينعقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. كذلك أن قول النبي عليه السلام لا يخطب قالوا يدل بعمومه على أنه لا يخطب له ولا لغيره، لا فرق بين أن يخطب لنفسه أو يخطب لغيره. كذلك هذا الحديث يدل بعموم قوله لا يخطب أيضا على أنه لا فرق بين التصريح ولا التعريض، وإن كان ثمة فروق بين أهل العلم أو عند أهل العلم رحمه الله تعالى بين الخطبة تصريحا أو تعريضا، لكن ظاهر الحديث أن المحرم منهي عن هذا وهذا، فلا يخطب خطبة صريحة ولا يعرض بذلك ولا يعرض بذلك. كذلك أن هذا الحديث قال العلماء دليل لسد الذريعة، لأن خطبة المرأة طريق إلى نكاحها وأيضا إلى اشتغال المحرم بغير ما أحرم به وهو الإقبال على النسك، فالمحرم أشعث أغبر قد تجرد لله تبارك وتعالى وأقبل على نسكه، فلا ينبغي ولا يليق أن يشتغل بشيء من أمر الدنيا لا سيما ما يتعلق بالنساء. ولهذا قال العلماء يؤخذ من هذا الحديث شدة الأمر فيما يتعلق بالنساء في أمر الإحرام، لأنه نهي عنه من كل وجه من وجوهه وعن كل صورة من صوره، فلم ينهى عن الوطء فقط وإنما نهي حتى عن العقد بل حتى عن أن يخطب لغيره، بل ذهب بعض العلم إلى أنه حتى لا يشهد ولا على عقد النكاح، حتى الشهادة منهي عن ذلك فلا يشتغل بهذا. كذلك هذا حديث دليل على النهي عن كل ما يفسد العبادة أو يؤدي إلى فسادها. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا حديث ابن عباس وحديث ميمونة في زواج النبي عليه الصلاة والسلام بها، فحديث ابن عباس دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو محرم، بينما حديث ميمونة تزوجها وهو حلال، فهما في الظاهر متعارضان. وقد رجح أهل العلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأن هذا مما وهم فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أولا من جهة أن ميمونة أدرى بحالها وقد حكت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، كما أن أبا رافع كان هو الرسول بينهما بين ميمونة والنبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج ميمونة وهما حلال ليس بمحرمين، كما أن يزيد بن الأصم كان أوعى لذلك من ابن عباس من جهة أنه أكبر سنا، والقرابة بينه وبين ميمونة كالقرابة بين ميمونة وابن عباس، ولهذا قال في الحديث وكان خالتي وخالة ابن عباس، لكن يزيد أكبر، ولهذا قالوا لعل سبب ابن عباس أنه كان صغيرا في ذلك، فالمرجح بل المصحح عند أهل العلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج ميمونة وهو حلال، وعلى هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالف حديث عثمان، لكن لو قيل بترجيح حديث ابن عباس لقيل بأنه مخالف له، فاضطررنا إلى جواب عن ذلك، إما القول بالخصوصية أو أن يكون قبل النهي أو نحو ذلك من الأجوبة، لكن ما دام المرجح عند جمهور عامة أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج ميمونة حلالا فلا إشكال في هذا، ولهذا هذا الحديث عند أهل العلم من أشهر ما وهم فيه البحر الحابر بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاه. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه.
هذا حديث عقبة رضي الله تعالى عنه لبيان أهمية الشروط في النكاح ووجوب الوفاء بها وعدم الخديعة والخيانة فيما بين الزوجين فيما إذا اشترط أحدهما على الآخر شرطا له فيه منفعة أو مصلحة. والحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، وأخرجه أحمد والدارمي عبد الرزاق والطحاوي والطبراني والبيهقي من طريق مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في موضعين، أخرجه في كتاب النكاح باب الشروط في النكاح، وأخرجه في كتاب الشروط باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، يعني أنه أولى وآكد ما يجب الوفاء به من الشروط، وإلا فكل شرط شرعي يجب الوفاء به، لكن أولى وأحق ذلك ما كان في باب النكاح. الشرط يقول العلماء هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر عند العقد ما فيه مصلحة أو منفعة له، هذا هو الشرط، كما أن العلماء رحمه الله تعالى يفرقون بين شروط العقد والشروط في العقد، فشروط العقد قالوا هي التي وضعها الشارع كما أنها كلها صحيحة، كما أنها لا تقبل الإسقاط، إذن هذه ماذا؟ شروط العقد، كما أن صحة العقود تتوقف عليها، هذه أربعة فروق. بينما الشروط في العقد قالوا هي التي تكون من وضع المتعاقدين في البيع، في النكاح، في الإجارة، في المساقاة، في المزارعة، في أي ما يكون من العقود. فالشروط في العقد تكون من وضع المتعاقدين، أن صحة العقد لا تتوقف عليها، أنه يمكن إسقاطها، أن منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح أو فاسد. ففرق بين هذه وهذا. كذلك من القواعد في باب الشروط عند أهل العلم أن الأصل في الشروط أنها صحيحة ونافذة، إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا، فهذا هو الأصل في الشروط أنها صحيحة ونافذة ويجب الوفاء بها، إلا ما أحل الحرام أو حرم الحلال. قل ليس شرطا على وفق كتاب الله ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا عبرة به. فهذا الحديث يدل على أن أحق ما يجب أن يوفى به من الشروط ما كان بين الرجل والمرأة في عقد النكاح. قالوا لأن المرأة إنما بذلت أغلى ما تملك وهو بضعها، وشرطت شروطا لها فيه منفعة أو لها فيها منفعة على هذا الرجل، فإذا لم يوفي بذلك قالوا فهي لم ترضى بهذا الاستمتاع، فكأنها أكرهت على هذا النكاح. ولهذا عظمها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، كما أن الله تبارك وتعالى قال وعظم هذا العقد قوله تبارك وتعالى وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، فهذا العقد ميثاق غليظ، قد جعل الله تبارك وتعالى له من الحقوق والواجبات ما يجب على كل واحد من الزوجين أن يتقي الله تبارك وتعالى في القيام بها وعدم الإخلال بشيء منها أو المخادعة والتحايل على إسقاط شيء من ذلك، فهذا لا يجوز. وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن الشروط في باب النكاح على ثلاثة أقسام. القسم الأول قالوا الشرط الذي يكون من مقتضى العقد، هذا لا يحتاج إلى اشتراط، يعني تشترط المرأة على الرجل أن ينفق عليها، هذا ما يحتاج. النوع الثاني قالوا الشرط الفاسد الذي يخالف مقتضى العقد، كأن يشترط الرجل على المرأة ألا ينفق عليها، أو أن تشترط المرأة على الرجل شرطا فاسدا كأن تخرجه من والديه، أو أن لا يرى والديه، أو أن لا يزوره والده أو والدته في البيت، هذا شرط فاسد ما يجوز الإقرار به. أو أن يشترط على المرأة أن لا يستمتع أو أن لا يجامع، فهذا شرط فاسد لأنه يسقط حق من حقوق المرأة التي لا تسقط. أن تشترط المرأة طلاق الضرة، أن تشترط المرأة أن يقسم لها أكثر مما يقسم لضرتها، هذه كلها شروط غير صحيحة. القسم الثالث الشرط الصحيح الذي فيه منفعة لأحد الطرفين ولا يخالف مقتضى العقد، كأن تشترط المرأة بيتا مستقلا، أو تشترط أن تعمل، أو أن تكمل دراستها مثلا، وهل من ذلك ألا يتزوج عليها؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بأن هذا شرط صحيح، إذا وافق الزوج عليه عند العقد فيجب عليه أن يوفي بذلك. والقول الثاني أنها لا تملك هذا، لأنها تحرم ما أباح الله تبارك وتعالى عليه. قالوا لأنه قد وافق أو لو وافق في أول الأمر قد يحتاج أو يضطر إلى خلافه، فكيف يوفي به وهو مضطر إلى غيره؟ ولهذا قالوا لا يصح هذا الاشتراط منها. فهذه الأقسام الثلاثة. كذلك العلماء رحمه الله تعالى يقسمون الشروط باعتبار الوقت إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قالوا أن يكون الشرط عند العقد، وهذا هو الأصل، أن يكون الشرط عند العقد، فهذا هو الأصل في العقود سواء في النكاح أو في غيره، أن يكون قبل العقد، هذا القسم الثاني، فهذا أيضا يجب الوفاء به. القسم الثالث أن يكون بعد العقد، فهذا مختلف فيه، فذهب بعض العلم إلى اعتباره، فبعد أن تم العقد وربما أيضا بعد مدة رأى أحد الطرفين أن يضيف شرطا عليه، فإذا وافق الطرف الآخر فلا بأس. قالوا يكون هذا كالاستثناء على العقد، والاستثناء بعد مدة يجوز. القول الثاني أن هذا لا عبرة به، وأنه إنما يكون الاشتراط إما أثناء العقد أو قبله، وأما إذا تم العقد فقد انتهى الأمر. كذلك هذا الحديث يقول العلماء دليل على الرد على من ضيق الشروط في النكاح، لأن من الفقهاء من شدد في قبول الشرط في عقد النكاح، وهذا الحديث لا يدل على التشديد فيها، وإنما يدل على بيان أهميتها وخطورة عدم الوفاء بها. أما أن تكون الشروط كثيرة أو متعددة فهذا لا بأس، فلا تضيق الشروط، لكن ينتبه إلى وجوب الوفاء بها والعناية بالقيام بما دلت عليه. كذلك أن هذه الشروط هي أشد وأوثق الشروط، أشد وأوثق الشروط الشروط في النكاح. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين الوفاء بهذا الشرط الذي هو أحق الشروط أن يوفى به هو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح، فإن المرأة لم ترضى ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط، ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض، وكان الإلزاما لها بما لم تلتزمه وبما لم يلزمها الله ورسوله به، فلا نص ولا قياس، يعني على تصحيح هذا العقد بدون الوفاء بهذه الشروط. كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما استحللتم به الفروج، قال العلماء هذا دليل على أن الأصل في الفروج التحريم، على أن الأصل في الفروج أنها محرمة، فلا تستباح إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أو طاسم في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. والعلي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه.
هذان الحديثان أيضا في نكاح المتعة، والمقصود بنكاح المتعة هو استمتاع الرجل بالمرأة مدة معلومة أو مجهولة، والمعلومة أمدها عند من يقول بالمتعة كالرافضة قبحهم الله يقول أمدها ينتهي إلى 45 يوما، والمتعة قالوا لا يترتب عليها شيء من الأحكام، إنما هو استمتاع مجرد، فلا نفقة ولا توارث ولا نسب ولا أي شيء من ذلك، إنما يستمتع بهذه المرأة نعم ما قدر له من الأيام ثم يذهب ويتركها. الحديث الأول حديث سلمة بن الأكوع أخرجه مسلم كما قال المؤلف، أخرجه أحمد بن أبي شيبة بن حبان الدارقطني والبيهقي من طريق أبي عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه، وقد علقه البخاري في كتاب النكاح قال: وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحب أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. ثم قال البخاري: وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ، يعني في المتعة. ثم ورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث علي، حديث علي أخرجه الجماعة إلا أبا داود، وأخرجه أيضا الطيالسي، وأخرجه أحمد والدارمي وابن حبان والبيهقي من طريق الزهري علي الحسن بن محمد ابن علي وأخي عبد الله عن أبيهما عن علي رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في أربعة مواضع، أخرجه في كتاب المغازي باب غزوة خيبر، وأخرجه في كتاب النكاح باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا، وأخرجه في كتاب الذبائح باب لحوم الحمر الإنسية، وأخرجه في كتاب الحيل باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصادق. هذه الأحاديث تدل على النهي عن نكاح المتعة، وقلنا بأن نكاح المتعة هو الزواج مدة معلومة فقط، كما أنه لا يترتب عليه أي حق، قالوا لا نفقة ولا توارث ولا نسب، قالوا وليس فيه عدة أيضا بالنسبة للمرأة، وإنما تستبرأ بحيضة ثم يستمتع بها مرة أخرى. كذلك الأحاديث دلت على أن المتعة كانت مباحة في أول الأمر ثم حرمت، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وقت إباحة المتعة وفي وقت تحريمها، كما اختلفوا هل المتعة أبيحت مرة أو مرتين. فالأكثر من أهل العلم يرون أن المتعة إنما أبيحت مرتين، فكانت مباحة في أول الأمر حتى حرمت عام خيبر على ما دل عليه حديث علي، وخيبر كانت في المحرم من السنة السابعة، فاستمر التحريم حتى كان عام الفتح الذي ورد في حديث سلمة عام أوطاس، هو عام الفتح، أوطاس في شوال والفتح في رمضان. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالمتعة ثم حرمها، وعلى هذا يقال بأنها أبيحت مرتين وحرمت مرتين، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر. الحكمة قال العلماء من إباحة المتعة في أول الأمر كان على أصل الحل، ثم حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أذن فيها للحاجة، ولهذا قيد بعض أهل العلم إباحة المتعة حتى كان في حال الصحابة أن ذلك كان في حال السفر وشدة الفاقة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لأصحابه بالمتعة، فعموم ما دل من النصوص وما ورد يدل على هذا. أما أنها مباحة في الحضر وفي حال السعة فهذا لا دليل عليه. قال العلماء: الحكمة من تحريم المتعة. قالوا: من وجوه. أولا أن مقاصد النكاح الشرعية لا تتحقق فيها، فالله تبارك وتعالى إنما جعل النكاح والسكن إلى المرأة من آياته، كما قال تبارك وتعالى: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قالوا: وهذا لا يتحقق في المتعة، إنما هو استمتاع مؤقت يقضي به كل واحد منهما شهوته وتنتهي العلاقة. كذلك أنهم قالوا إن الحقوق المتعلقة بالنكاح لا تتحقق في المتعة، من النفقة والقسم والإيناس والذرية إلى غير ذلك من المصالح والمقاصد العظيمة في النكاح، فلا وجود لشيء من ذلك في نكاح المتعة. كما أنهم قالوا إن هذا النهي جاء من أجل أن لا يشبه بني آدم المكرم البهيمة التي إنما تقضي شهوتها فقط. كذلك قالوا: من الحكم في هذا أن فيها إكراما للمرأة، وألا تكون كالسلعة تستأجر ليستمتع بها مدة معينة ثم تترك، وربما قضي عليها بهذه المتعة من جهة أنه قد افتض بكارتها فقد لا يرغب فيها. كذلك قالوا أن فيها عدم الإنجاب والذرية، وهذا من أكبر وأعظم مقاصد النكاح، كما أنها من الأحكام المتعلقة بالمتعة ما يتعلق بالمودة والرحمة التي تكون بين الزوجين، وهذا قالوا لا يتحقق. ولهذا تجد الرجل المستمتع إذا لم يرغب بهذه المرأة تركها، فأين المودة والرحمة في قلبه، مع أن هذا الترك كما قلنا يترتب عليه من الإضرار على نفس المرأة وأيضا على حقوقها ما يترتب عليه. فلهذه الحكم ولغيرها حرم الإسلام نكاح المتعة تحريما مؤبدا، تحريما مؤبدا. وهذا ما عليه أهل السنة رحمهم الله تبارك وتعالى خلافا للرافضة قبحهم الله، مع أن الذي روى تحريم المتعة هو علي رضي الله تعالى عنه، لكن هؤلاء ليسوا من آل البيت لا في نقير ولا قطمير ولا قبيل ولا دبير، هؤلاء مجوس فجرة، وإلا لو أرادوا الحق والاتباع لكان أشد الناس في تحريم المتعة هم، لأن الذي يروي ذلك هو علي رضي الله عنه الذي ربما يؤلهه غلاتهم، فكيف يقوون ويجترئون على مخالفته؟
نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي.
هذا الحديثان أيضا في نكاح التحليل، والمقصود بنكاح التحليل هو أن الرجل يتزوج المرأة التي بت طلاقها ليحلها لزوجها الأول حتى ترجع إليه، فهو ينكحها نكاح تحليل لا نكاح رغبة ودوام أو استدامة لهذا العقد، فهذا المقصود بنكاح التحليل. الحديث الأول حديث مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له، حديث أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وابن أبي شيبة والدارمي وأبو يعلى الطبراني والبيهقي من طريق أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود. وهذا الحديث من أقوى الأحاديث الواردة في الباب، ولذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال ابن حجر وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري. يقول ابن القيم رحمه الله إسناده صحيح. قال وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق والبزار والبيهقي من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث الأعور عن علي. فالحديث مروي عن علي وعن جابر، وهذا الحديث ضعيف أولا من جهة مجالد بن سعيد فهو متكلم فيه، كذلك ما فيه من الاختلاف على الشعبي، فإنه مرة يروى عن الشعبي عن جابر ومرة عن الشعبي عن الحارث عن علي ومرة عن الشعبي مرسلا، فالحديث لا يصح. ولهذا قال الترمذي حديث علي وجابر حديث معلول، حديث معلول. قال وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل. كما قلنا إن الاختلاف فيه أيضا مؤثر في صحته. وبكل حال فالأحاديث الواردة في المحلل والمحلل له وردت عن ستة من الصحابة، وردت من حديث ابن مسعود وهو أقوى أحاديث الباب، ومن حديث علي وأبي هريرة وابن عباس وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله، والثابت من ذلك حديثه حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة. قد ورد في بعضها تسمية المحلل بالتيس المستعار كما في حديث عقبة بن عامر، وهذا لا يصح، فوصف المحلل بالتيس المستعار لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه مستقيمة، إنما الذي ثبت وصح حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. هذه الأحاديث تدل على النهي عن نكاح التحليل، وكما قلنا نكاح التحليل هو أن يتزوج المطلقة ثلاثا بشرط أو بنية أن يحلها لزوجها الأول، فهو يتزوجها بنية التحليل لا بنية الرغبة بها. وهذا النكاح انعقد الإجماع على بطلانه وأنه نكاح فاسد بل باطل، وأن من فعله فقد تعرض للعنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو من كبائر الذنوب. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله نكاح التحليل لم يبح في ملة من الملل قط، ولم يفعله أحد من الصحابة ولا أفتى به واحد منهم، كما أن هذا النكاح يترتب عليه بطلان العقد من كل وجوهه، فلا يصح العقد الثاني الذي نكحت به المرأة بنية أو بشرط التحليل، كما أنه لا يصح للأول أن يتزوجها وهي مبتوتة منه، لأنه لا بد أن ترجع إليه بعد نكاح صحيح مع الوطء كما سيأتي. فهذه كلها من الآثار المترتبة على بطلان هذا العقد. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن نكاح التحليل أعظم فسادا من نكاح المتعة من 10 أوجه، وأنه من أشد العقود فسادا. قد ذكر هذا في كتابه العظيم بين الدليل في بطلان التحليل، وهذا من أنفس وأنفع كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. المؤثر في نكاح التحليل ما هو؟ هل هو الشرط أو النية؟ وهل المقصود نية الزوج الثاني أو الزوج الأول أو المرأة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم على 3 أقوال. فالقول الأول وهو قول الجمهور أن المؤثر في إبطال النكاح والوقوع في صورة التحليل نية الزوج الثاني في أن ينوي بزواجه من هذه المرأة أن يحللها لزوجها، فهذا الذي وقع في النهي، فأصبح النكاح الآن نكاح تحليل. فلو كانت النية عند المرأة ولا نية للزوج الثاني فليس بتحليل، كما لو كانت النية عند الزوج الأول يعني نسق أو رتب زواج بين رجل وامرأة، يعني بين مطلقته وزوج آخر من نيته أن تحلل له، قالوا لا أثر لذلك، النكاح صحيح. فهم لم يعتبروا في صورة التحليل إلا نية الزوج الثاني، هذا الذي إذا نوى حصل النهي. لماذا؟ قالوا لأنه هو الذي بيده الفرقة، هو الذي بيده الطلاق في أن يطلق هذه المرأة حتى ترجع لزوجها الأول. ولهذا يشتهر عند الفقهاء من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، الزوجة لا ليس بيدها فرقة، الزوج الأول ليس بيده فرقة. القول الثاني الذين قالوا إن المؤثر نية الزوج الثاني أو نية المرأة، مع أن المرأة لا تملك الفرقة، لكنهم قالوا تملك أن تخالع من هذا الرجل، وتملك أن تفتدي منه، تملك كما يقول بعض العلماء أن تنغص وتنكد عليه حياته حتى يطلقها لترجع إلى زوجها الأول، فالنكاح يكون نكاح تحليل. يقول شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وهذا قول قوي، بأن المرأة لنيتها أثر في الوقوع في صورة التحليل. القول الثالث الذين قالوا إن الأثر يحصل بنية الزوج الأول الثاني والمرأة أو حتى بالزوج الأول، تقع صورة التحليل لو كانت النية من الزوج الأول، بل منهم من قال بأنها تحصل ولو كانت النية من ولي المرأة كأبيها مثلا رتب لها زواجا من أرجل أن تحل لزوجها الأول وترجع إليه، يقول يكون نكاح تحليل، وهذا ذهب إليه طائفة من السلف، فهم الذين عمموا صورة التحليل بأي نية حصلت من أي طرف من الأطراف، من أي طرف من الأطراف. لكن الأحوط أو يقال بأن الأولى القول الثاني، أن الأثر في نية الزوجة وفي نية الزوج الثاني ونية الزوجة. ولهذا قال العلماء يشترط لصحة رجوع المرأة إلى زوجها الأول شرطا حتى تنتفي صورة التحليل، أن يكون النكاح نكاحا صحيحا لا نكاح تحليل، بمعنى أن يكون نكاح رغبة ثم حصلت بينهما فرقة بسبب خلاف ونحو ذلك ترجع إلى زوجها، وأن يحصل وطء. وهل يشترط الإنزال أو لا يشترط؟ هذا على الخلاف في تفسير حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة المرأة، قصة امرأة رفاعة لما أتت تشتكي للنبي عليه السلام، سيأتي معنا. قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. من العلماء من فسر العسيلة بإنزال المني، ومنهم من قال لا، مجرد الجماع، مجرد علاج الذكر بالفرج ولو لم يحصل إنزال. فإذا توفر هذان الشرطان حلت المرأة لزوجها الأول ورجعت إليه. إذا رجعت المرأة، قال العلماء، إلى زوجها الأول فإنها ترجع إليه بنكاح جديد وبعدد طلاق جديد، وهذه من المسائل التي يختلف بها الطلاق الرجعي عن الطلاق البائن. الطلاق البائن إذا طلقت المرأة ثم تزوجت بنكاح صحيح ووطئت رجعت إلى زوجها الأول على عدد 3 طلقات له، كأنه تزوج من أول وهلة، بينما لو طلقت طلاقا رجعيا سواء نكحت ثم تزوجها الأول أو لم تنكح إنما ترجع إلى زوجها بعدد الطلاق الأول. إذا كان طلق مرة بقي له طلقتان، إذا كان طلق مرتين بقي له طلقة واحدة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.
هذا الحديث لبيان تحريم والمنع من نكاح الزانية أو نكاح أو إنكاح الزاني. والحديث أخرجه أبو داود وأحمد والطحاوي والحاكم من طريق عمرو بن شعيب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إسناده لا بأس به. هذا الحديث قال العلماء هو مقتضى ما دل عليه القرآن في قول الله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والكلام في هذه الآية طويل جدا، لأنها من مشكل الآيات عند أهل التفسير رحمهم الله. هل المقصود في ذلك الجماع والوطء في النهي، بمعنى الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أو المقصود بذلك العقد؟ فالجمهور يرون الوجه الأول، وعلى هذا يقولون الزاني لا يزني إلا بزانية، فلا يطأ ولا يجامع إلا زانية أو مشركة. أما العقد فليس بممنوع عندهم، ولهذا يرون جواز نكاح الزانية. قالوا لعموم قول الله تبارك وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك، ما وراء ذلكم. القول الثاني أن المقصود بالنهي في هذا الحديث وفي الآية العقد، وأنه لا يجوز أن يعقد للعفيفة على الزاني، كما لا يجوز أن يعقد نعم للعفيفة على الزاني، هذا محرم. وعلى هذا لا يحمل على الوطء، بل يقول بعض العلم إن الحمل هنا على الوطء أو الجماع لا يفيد حكما جديدا، فهو كمن يقول إن السماء فوقنا والأرض تحتنا. الزاني أكيد لا ينكح إلا زانية، فهي لم ترضى بوطئه إلا وهي زانية، ولم توافق على معاشرته إلا وهي زانية. لكن الذي يفيد الحكم الجديد بأنه لا يجوز أن يعقد للعفيف على الزانية ولا للعفيفة على الزاني. فهذا هو الذي أفاده هذا الحديث وهو ما دلت عليه الآية. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم، هذا الحديث يعني كان الأولى بالمؤلف رحمه الله تعالى أن يجعله بعد حديث التحليل، والمقصود بهذا الحديث هو أن المرأة إذا بت طلاقها فإنه لا يحل لها أن ترجع إلى زوجها الأول حتى تنكح في نكاح صحيح ويدخل بها، بمعنى تجامع. والحديث في قصة هذه المرأة، امرأة رفاعة القرظي رضي الله تعالى عنه، لما أتت تشكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل. المطلق رفاعة القرظي، تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي أيضا، ثم طلقها قبل أن يدخل بها. وقوله هنا قبل أن يدخل بها مما أشكل على بعض الروايات، لأنه في سياق بعض الروايات أنه دخل بها وشكت إليه، نعم، ضعفه، شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعف زوجها الثاني وأنها لا تستمتع به، ولهذا ذهب بعض العلم إلى التعدد وأن هذا أكثر من قصة. والحديث أخرجه الجماعة، أخرجه أحمد والدارمي ومالك أيضا وابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي من طريق القاسم وعروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي رواية قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني تعرض أنه ضعيف في المعاشرة. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. في رواية أن أبا بكر رضي الله تعالى كان جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام وخالد بن سعيد بن العاص عند الباب ينتظر أن يؤذن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه وما تجهر به عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني أنها صرحت بضعف زوجها فيما يتعلق بالمعاشرة. وفي رواية: وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. هذا الحديث أخرجه البخاري في 5 مواضع، أخرجه في كتاب اللباس باب الإزار المهدب، أخرجه في كتاب الشهادات باب شهادة المختبئ، وفي كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث، وفي باب من قال لامرأته أنت علي حرام، وفي باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها، وأخرجه في كتاب الأدب باب التبسم والضحك. الحديث يدل على أن المرأة إذا بت طلاقها فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، وهذا ما دل عليه صريح القرآن في قول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كذلك قالوا: يشترط في هذا النكاح أن يكون نكاحا صحيحا، فلا يكون نكاح تحليل، بمعنى أن يكون نكاح رغبة. كذلك أن يطأها الزوج الثاني وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال وهذا كناية نعم على الاستمتاع بالمرأة في الجماع. قال وهما المقصود بقول الله تبارك وتعالى حتى تنكح زوجا غيره. قالوا فكل ما ورد في القرآن مقصود به العقد إلا في هذه الآية فالمقصود به الوطن. وهل يشترط مع الجماع الإنزال أو لا يشترط قولان في المسألة؟ الجمهور لا يشترطون ذلك، يقول يحصل ذوق العسيلة والاستمتاع بمجرد العلاج. وذهب الطائفة إلى أنه يشترط الإنزال. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول زواج المسيار، زواج المسيار معروف عند السلف رحمه الله تعالى باسم زواج النهاريات، هذا كان موجودا في عهد السلف، والمقصود به أن يتزوج هذه المرأة من أجل الاستمتاع بها وتتنازل عن حقها في القسم، تتنازل عن حقها في القسم، يعني لا يقسم لها مع زوجته الأولى أو زوجاته الأول. فإذا كان بهذه الصورة نعم، لكن قالوا لو ترتب عليه أو شروط محرمة، يعني كشرط عدم الإنجاب، شرط عدم النفقة ونحو ذلك، فبعض العلماء يرى أن هذا مؤثر في المنع منه وأنه محرم. قال الزوجة تريد مصروف شهري خاص بها، ما دام الزوج قائم بالواجب عليه من النفقة ولم يقصر بشيء من ذلك فلا يلزمه أن يعطيها مصروفا شهريا، قد قام بالواجب في النفقة في الطعام والكسوة ونحو ذلك لا يلزم. الخطبة في النكاح لا أثر لها على الإحرام، لا أثر لها على الإحرام. المزاح الذي يشمل على أمور النكاح بالنسبة للمحرم أيضا منهي عنه، كل هذا يترك. المقال بأن المؤثر في المرأة في التحليل يكون نية الرجل عنده من باب أولى. النسبة بالنسبة للأول ما يملك الفرقة، الزوج الأول، ما الزوج الثاني فلا شك بالاتفاق أنه هو المؤثر في النية، لكن الأول ليس بيده حيلة. يعني لو تراوضت المرأة ورضيت بالزوج الثاني ما استطاع أن يخلص إليهما. قال وقد روي في بعض القصص أنه حصل شيء من هذا في عهد عمر، أن رجلا استأجر رجلا كان فيه شيء من الضعف في عقله، يقال له ذي الرقعتين، ليحلل زوجته له فنكحها فأنست به وأنس بها، فشكاه إلى عمر رضي الله عنه فقال لو طلقها لأوجعته ضربا، لأوجعته ضربا، فذهبت عليه زوجته. هل يجوز للوالد أن يجبره في الأكل؟ يقصد الوالد لا يلزم، يعني إجبار الوالد على الأكل ما ليس من المعصية لو لم يأكل. حديث الربيع بن سبرة موجود في بعض نسخ البلوغ لكنها ليست النسخ المعتمدة، وإلا أصرح حديث في النسخ هو حديث الربيع بن سبرة في قصة الفتح، على الخلع فسخ وليس بطلق حتى يحسب في عدد الطلاق. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.